الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ: فصل في أحكام اللقطة، وهي بفتح القاف اسم للشيء الملتقط، ومعناها شرعا ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوهما. هذا الباب عقده الشيخ لبيان جواز أخذ اللقطة أو تركها، فللإنسان أن يأخذ اللقطة إن وثق بأمانته، وأن يتركها إن لم يثق بأمانة نفسه. فلعل الله سبحانه وتعالى يرسل إليها أمينا يوصلها إلى صاحبها. فيها عدة معاني، فيها معاني الأمانة، فيها معاني الولاية، فيها معاني الاكتساب عند تملكها، فيها بر وإحسان للخلق جميعا، فيها تطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولا بد في اللقطة من ثلاثة أمور: لاقط، وهو الذي يجدها، وملقوط، وهي اللقطة، ولقط، يعني قد يوجد هو وتوجد اللقطة ومع ذلك لا يقوم بلقطها. فلا بد من لاقط ولقط وملقوط. قال: وهي بفتح القاف اسم للشيء الملتقط، ومعناها شرعا ما ضاع من مالكه بسقوط. أحيانا الإنسان يترك شيئا بسبب نوم، نام وكان قد وضع متاعا أمامه فنسي أن يأخذه. إنسان يتوضأ، خلع مثلا ساعته، خلع شيئا عمامته، خلع مثلا وعاء كان يرتدي، عباءة، وبعد ذلك نسيها. هذا نسيان، ضاع من مالكه بسقوط، يسقط منه. ربما كان يركب على دابة، في سيارة وقعت، اليوم تقع كرتونة من سيارة، تقع من خلف دراجة، يعني من خلف دابة، ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة. أحيانا الإنسان يكون هربان من منطقة إلى منطقة أخرى لسبب من الأسباب، فأيضا قد يقع منه شيء، قد تأتي الريح فتأخذ حاجة من حاجاته، غسيل موجود، وبعد ذلك جاءت الريح فأخذت بعض هذه الملابس فألقتها فصارت لقطة بالنسبة للغير بسقوط أو غفلة. أحيانا قد يموت الميت ويترك ودائع، وهذه الودائع لا يعرف أيضا الوارث لها، كذلك صارت تقريبا في حكم اللقطة. قال: معناها شرعا ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوهما. وإذا وجد شخص، قال: بالغا كان أو لا، يعني قد يجد اللقطة، الصغير والكبير، مسلما كان أو لا، يجد اللقطة المسلم والكافر، ويجد اللقطة الفاسق والعدل. هذا معنى قوله: وإذا وجد شخص بالغا كان أو لا، يعني أو غير بالغ، مسلما كان أو لا، مسلما كان يعني أو كافرا، فاسقا كان أو لا، عكس الفاسق العدل. ماذا وجد؟ وجد لقطة في موات أو في طريق، فله أخذها وتركها. وعندما قال شخص بالغ، فينبغي علينا أن نعلم أن العبد لا يجوز له أن يلتقط، لأنه ليس من أهل الولاية وليس من أهل الملك. بخلاف ما لو كان العبد مع سيده فأمره سيده أن يلتقط فصار العبد كالآلة بالنسبة للسيد، فالملتقط في الحقيقة من؟ السيد. وإذا وجد شخص بالغا كان أو لا، مسلما كان أو لا، فاسقا كان أو لا، لقطة في موات. معنى في موات أي في أرض لا يملكها أحد، فلو وجد اللقطة، دخل إنسان ضيف إلى بيت إنسان فوجد على السرير شيء، وجد على مثلا على الطاولة شيئا، فهل يقول هذه لقطة؟ لا، هذا مكان يترك الناس فيه حاجياتهم وأغراضهم، فينبغي علينا في هذه الحالة أن نترك الشيء كما هو عليه. طبعا عندما قلنا هنالك صبي قد يلتقط، لا يعني معنى ذلك أننا نقول له تعالى وهذا هاتي اللقطة، لا، بل لابد أن يأتي الولي فيأخذ هذه اللقطة من الصبي فيعرفها عنه عند القاضي. كذلك تنزع اللقطة من يد الفاسق من أجل أن تعرف ويضم إليه عدل، كل ذلك سيأتي معا. إذا وجد شخص لقطة في موات، لا في بيت لأحد، والله أنا وجدت في جيبك كذا، لا، في موات، في أرض عامة، في شارع، في طريق إلى غير ذلك، أو في طريق، فله أخذها وتركها. أول شيء إذا وجدها فهو مخير بين أمرين، هل يأخذها؟ هل أخذها واجب؟ لا، أخذها جائز وتركها جائز، ولكن أخذها أولى من تركها إن كان الآخذ لها على ثقة من القيام بها. إذا نظر الإنسان إلى نفسه، وكل إنسان يعلم نفسه في الدرجة الأولى، هل هو خائن أم هو أمين؟ هل هو يقوم بتحقيق ما أمر الله عز وجل به أم سيهمل ذلك الأمر تماما؟ وما يحدث اليوم، فترى حتى لو كان هنالك اثنان يمشيان في الطريق فوجدا لقطة فيقومان مباشرة باقتسامها، وكأن اللقطة صارت ملكا، لا، هذه خيانة وهذه ليست بأمانة. فينبغي علينا أولا أن نعرف هذه اللقطة. إذا وجد من نفسه الأمانة وعرف من نفسه أيضا عدم الخيانة وأنه يستطيع أن يقوم بحقوق هذه اللقطة كاملا وثق بحال نفسه في الحال وفي المستقبل، عند ذلك أبيح له أن يأخذها. أما إذا وجد من نفسه شيئا من الخيانة نقول كره له أن يأخذها، فلو تركها من غير أخذ لم يضمنها. يعني قد يقول قائل إنني رأيت محفظة من محفظة فيها مال فتركتها وما رضيت أن أقرب منها، ثم عرف بعد ذلك مالك وتبين أن هذه المحفظة تلفت، أصاب المنطقة حريق فاحترقت لنفترض، بعد ذلك هل يضمنها؟ يقول له المالك لو أخذتها كانت سليمة. لا يضمنها، لأنه في الأصل لا يجب عليه أن يلتقطها. إذن فلو تركها من غير أخذ لم يضمنها، ولا يجب الإشهاد على التقاطها لتملك أو حفظ. يعني كل من التقط لقطة لا يأتي باثنين من الشهود فيقول يا معشر الناس تعالوا فاشهدوا فإني قد وجدت لقطة في هذا المكان، لا بل من السنة أن يقوي ذلك بأمانة نفسه فيشهد بعض الناس من الشهود لا تخون نفسه أو تعرضه نفسه للخيانة في يوم من الأيام. ولا يجب الإشهاد على التقاطها لتملك أو حفظ. يعني الإنسان عندما يأخذ هذه اللقطة له الحق بعد تعريفها سنة أن يقوم إما بالتملك، يختار التملك وطبعا مع الضمان لصاحبها، وإما أن يختار الحفظ. وسيأتي معنا ما الفرق ما بين التملك والحفظ. وقد ورد بالإشهاد حديث، لذلك حملوا ذلك على السنة: من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب على الندب، وينزع القاضي اللقطة من الفاسق ويضعها عند عدل. إذن الفاسق ليس أمينا، ولذلك يأتي القاضي فيأخذ هذه اللقطة منه، لأنه من الممكن أن يتصرف بها قبل أن يعرفها. وينزع القاضي اللقطة من الفاسق، والفاسق من هو؟ هو الذي يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، ويضعها عند عدل ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة، بل يضم القاضي إليه رقيبا. أن يقول الفاسق مثلا: أنا أعرفها، نقول: لا، بل ينبغي على العدل أن يضم إليك فيعرف، كما سيأتي معنا أيضا في أحوال التعريف كيف يكون. بل يضم القاضي إليه رقيبا، هذا الرقيب وهو عدل، الغاية منها أنه يمنعه من الخيانة، ومع ذلك يقوم بالتعريف. أما مسألة التملك بعد سنة، يتملكها الفاسق أم العدل؟ لا، يتملكها الفاسق، لأنه هو الذي التقطها. بل يضم القاضي إليه رقيبا عدلا يمنعه من الخيانة فيها أيضا. وينزع الولي اللقطة من يد الصبي ويعرفها، لأن الصبي ليس من أهل التكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف. فإذا كان هنالك ولي للصبي أو للمجنون، فإنه يقوم بانتزاعها من المجنون أو من الصبي. فإن لم يكن هنالك ولي، انتزعها الحاكم وبعد ذلك يعرف ويعرفها. ثم بعد تعريفها يتملك اللقطة الصبية، يتملك اللقطة، يملك عندكم، ثم بعد تعريفها يتملك اللقطة للصبي، أصل أن يملك، للصبي إن رأى المصلحة في تملكها له. يعني بعد تعريفها المعتاد سنة كاملة، هذه السنة الكاملة تم التعريف فيها على أبواب المساجد مثلا أو في الأسواق، بعد ذلك يجعلها ملكا لهذا الصبي. وإذا أخذها أي اللقطة، وجب عليه أن يعرف في اللقطة عقب أخذها ستة أشياء. ما هي طريقة التعريف؟ مثلا كل من وجد حاجة فينبغي عليه أن يبين أمام الناس هذه الأمور الستة. أولا وعاءها بأي شيء موجودة، قد يكون الوعاء مثلا من ورق ككيس ورق، من نايلون مثلا، من جلد بسلة، يعني لا بد أن يذكر، من خرقة ملفوفة، لا بد أن يذكر هذه الأمور. أولا وعاءها من جلد أو خرقة مثلا، بأي شيء وضعت، علبة كرتون، صندوق خشب، أي شيء من هذه الأمور يسمى وعاء. الشيخ ضرب مثال جلد أو خرقة، من الممكن أن يكون عدة أمور، من حديد، من تنك، من يعني اليوم الأوعية لا حصر لها، لكن لا بد أن نقسم هذه، إما أن تكون صندوق خشبي، علبة كرتون، تنك مثلا، كيس مثلا من النايلون، كيس من الورق، كيس من الجلد، سك قديم، يعني على أي شيء. المهم هذا ما يسمى وعاء. وعفاصها هو بمعنى الوعاء. أيضا هنالك شيء إذا كان الشيء يغلق من رأسه فماذا وضع على الرأس؟ يعني أحيانا لو وضعنا سلة، هذه السلة ماذا يوضع فوقها؟ عادة الناس إذا وضعوا أغراض في سلة معينة يغطون هذه الأغراض بقطعة بخرقة مثلا، هذا ما يسمى العفاص وهو تابع للوعاء أيضا. أما ووكاءها الوكاء، يقول عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهم. ما معنى ذلك؟ نجد أننا لو جئنا إلى كيس وملأناه حنطة وبعد ذلك بعد أن امتلأ نأتي إلى خيط ونربطه في الأعلى، لكننا لو سحبنا ذلك الخيط فإن الكيس يميل تدريجيا وبعد ذلك يخرج ما فيه. شبه النبي عليه الصلاة والسلام العينين بالنسبة للإنسان مثل هذا الخيط، عندما ينام لا يعلم ماذا يخرج منه، ولذلك كان النوم ناقضا للوضوء. هنا ماذا قال؟ ووكاءها، أي الخرقة الخيط الذي يربط على رأس الكيس مثلا. كانوا سابقا حتى أكياس النقود كلها كانت أكياس إما جلدية أو إما قماشية، وبعد ذلك كان يوضع لها خيط أحيانا من حرير له لون، هذا أخضر هذا أحمر هذا أصفر، هذا الخيط الموجود يسمى وكاء. أيضا وجنسها، ما بيوقف يقول من ضاع من فقد حاجة فليراجعني، من يأتي إليك؟ لابد أن تحدد هذه الحاجة. قال وجنسها، فيقول ذهب أو فضة أو شيئا آخر. أيضا وعددها ووزنها، يعني هذا ووجب أن يعرف في اللقطة ستة أشياء. هذه الأشياء التي يعرفها لابد أن يعرف إذن وعاءها، عفاصها، وكاءها، جنسها، عددها، وزنها، هو يعرف هذا. ويعرف أيضا، قال بفتح أوله وسكون ثانيه من المعرفة، وأن يحفظها حتما في حرز مثلها. أشياء كل شيء يحتاج، إن كانت مالا يجعلها في صندوق، إن كانت ثيابا يجعلها في خزانة، كل شيء، إن كانت كتابا يبعده عن الماء ويجعله في مكتبة مثلا. ثم بعدما ذكر إذا أراد الملتقط تملكها عرفها بتشديد الراء من التعريف سنة على أبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعة وفي الموضع الذي وجدها فيه. الآن بعد أن عرف هو، لأنه لو سأله إنسان فقد شيئا، والله لا أعرف أنا رأيت شيء وجعلته في البيت، طيب ماذا رأيت؟ لو قلت لك أنا مثلا فقدت سوارا من ذهب وزنه كذا، موضوع في حقيبة جلدية، عفاصها كذا، وعاؤها كذا، يجب أنت أيها الملتقط أن تعرفها. أما أن تحملها فقط وأن تضعها في بيتك هذا خطأ. دائما الإنسان ماذا يفعل؟ يبحث في هذه الأشياء. اليوم كثير من الناس يجد محفظة فيفتش فيها، فعندما يفتش فيها قد يجد مثلا هاتف، قد يجد فيها اسم لإنسان، قد يجد فيها وثيقة تبين صاحبها، عند ذلك يتصل به. فلا بد من معرفة ما في داخلها. الأمر بسيط، خرجت من المسجد فإذا بمحفظة، حملت هذه المحفظة فوجدت فيها رقم هاتف، اتصلت به، ما هي إلا نصف ساعة كان في بيتي، أعطيته يعرفني بها، كان يمر من هنا، وقعت هذه المحفظة من مثلا جيبه وهو راكب على دراجة فناولت إياها مباشرة. كان التعريف عندما عرفت هذه المسألة مباشرة عن طريق التفتيش فيها. أما والله حملت المحفظة وجعلتها مثلا في درجي، كيف؟ لا أنا أصل إلى صاحبها ولا صاحبها يصل إلي. إذن إذا عرفت هذه الأمور بكل نواحيها، عند ذلك أنا أختار أحد شيئين، إما التملك وإما الحفظ. التملك هذا لا يحدث إلا بعد سنة من التعريف، أما الحفظ فيبقى دائما. أنا جعلتها أمانة لصاحبها حتى يأتي صاحبها. قال تملكها، وإذا أراد تملكها عرفها بتجديد الراء من التعريف سنة على أبواب المساجد. دائما الشيخ يظن يعني بالناس خيرا، ما في مسلم ما بيصلي مثل ما بيتصوروا بعض الناس، لك أخي والله مين اللي بيجي على الجامع؟ بيجي كلهم، أغلب الناس لا تأتي إلى المسجد. لا، يتصور دائما عندما نبني الأحكام نبنيها دائما على أصل الإسلام، فأصل الإسلام أن يأتي المسلمون إلى الجماعة، فيعرف على باب المسجد لا في المسجد، يعرف من فقد حاجة. واليوم يكفي أن يكتب ما تكتب في هذه اللوحات على أبواب المساجد مثلا، على أبواب المحلات في الأسواق، في الصحف التي يوجد فيها اليوم، تطورت الحياة، في الصحف التي يوجد فيها مثلا بعض الأشياء التي فيها مفقودات، مثلا قائمة المفقودات، مثلا عندنا الوسيط الدليل كذا، هذا يكتب من فقد حاجة. من الممكن أن يعلن إعلان في جريدة رسمية فيقول مفقود ولو دفع قيمته، إذا كانت الحاجة لها قيمة كبيرة فما في مانع، مو جعل إعلان أكثر قيمته من الحاجة، لا، إذا جعل مثلا إعلانا ثم عرف الناس به، كل ذلك مما يكون من باب التعريف على أبواب المحلات. لأي واحد كاتب مثلا بخط واضح في المكان الملتقط فيه من فقد حاجة كذا كذا فليراجعنا إلى غير ذلك. قال سنة على أبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعة وفي الموضع الذي وجدها فيه. مو وجدها بسوء الحمدية، بروح على المخيم بيعرف عليها، بقول والله أنا عرفت سنة، اللي فقد بسوء الحمدية مرايع المخيم ولا على الصالحية، إنما تعرفها في المكان الذي وجدتها فيه. قال وفي الأسواق ونحوها من مجامع الناس. طبعا كل شيء بحسبه، لو كان في قرية مساء ربما الناس يكونون في ساحة القرية، يكونون في سوق عام، هل في قرية من القرى يحدث فيها سوق في يوم من الأيام، الناس كلهم يجتمعون، فلو صاحب السوق مثلا وقال يوجد لقطة من فقدها فليراجعنا، أعطى تعميمات عنها، ما في مانع. في بعض بلاد تلاقي غالبا يأون مساء مثلا إلى قهوة معينة، أي عادي يكون الناس كلهم فيها في هذا المكان، في بعض الناس عندهم نوادي، هذه النوادي يجتمعون فيها، كل شيء بحسبه. نعم. وفي الأسواق ونحوها من مجامع الناس، ويكون التعريف على العادة زمانا ومكانا وابتداء السنة، وابتداء السنة من وقت التعريف للالتقاط، يعني من الساعة التي يبدأ فيها في التعريف أول مرة، هذه السنة من هنا تبدأ. ما في مانع أن يبين هذا الأمر. والسنة قد يكون الإنسان مرا من عادته أنه يمر في كل سنة وفقد، ربما يأتي إلى السنة القادمة، وقد حدث هذا معنا، أحد إخواننا التقط ذهبا وكان يعرف على هذا الذهب في المكان سنة كاملة، أحد المصطافين، ذهب كان خارجا من دمشق، وفي السنة القادمة بسبب التعريف جاءوا وأخذوا كل ما فقدوا، بقي يعرف سنة كاملة، يعني إقامة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة من وقت التعريف لا من وقت الالتقاط، ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف. ما لا نقول له والله اترك عملك وبعد ذلك تذهب في كل يوم خمس مرات فتنادي، لا، إنما يعرف أولا في الأيام الأولى، والناس يترددون في الأيام الأولى على مكان حاجاتهم، فيعرف في اليوم الأول في الأيام الأولى مرتين، واحدة صباحا والثانية مساء على حسب وجود الناس، لا يأتي في منتصف الليل لا أحد يراه فيقول من فقد لقطتان فهي بصفة كذا، مين سمعان؟ راح يسمعوك الجن ولا الإنس؟ نعم، في هذه الحالة أننا نقول عند اجتماع الناس، عند وجودهم طرفي النهار لا ليلا، أيضا ولا وقت القيلولة، الناس يغلقون محلاتهم مثلا في وقت الظهر فينامون قليلا فيأتي في وقت نومهم فيصيح، لا، أيضا ذلك لا ينفع. إذن النفع أن يكون في وقت الضحى مثلا، وأن يكون بعد العصر، يعني في الأوقات التي أو مساء عندما يجتمع الناس. ثم يعرف بعد ذلك الأيام الأولى، يعني خلال أسبوعين يعرف في كل يوم، بعد ذلك يعرف في كل أسبوع مرة أو مرتين، وهكذا يبقى دائما إلى نهاية السنة. ويذكر الملتقط في تعريفه اللقطة بعض أوصافها، مثلا من فقد ذهبا، ما بيقول من فقد سوارا من ذهب والله على شكل جدلي وزنه 35 جرام عياره 24 له شكل كذا وكذا منقوش، كل واحد بيقول له تعالى نفس الصفات بيقول له خذ، لا، إنما يعطيه على معم. من فقد حليا ذهبيا بشكل متوسط، بشكل كبير، بشكل صغير، يعني هذا الشيء كل إنسان من الممكن أن يأتي إليه، لا يأتي إليه آخر يعني فقد شيئا لا يساويه لا في القيمة ولا في الحجم ولا في الجنس. الذي فقد فضة لا يأتي إلى من قال من فقد ذهبا مثلا. ويذكر الملتقط في تعريف اللقطة بعض أوصافها، فإن بالغ فيها ضمن، ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ اللقطة ليحفظها على مالكها، بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترضها على المالك. يعني أحيانا في بعض أشياء تحتاج إلى كلفة، مثلا الإعلانات اليوم في بعض الجرائد تحتاج إلى كلفة، يا ترى هل يدفعها الملتقط أم ماذا يفعل؟ يأتي القاضي، إما أن يأخذها من بيت مال المسلمين ويجعل ذلك يعني أمرا لمصلحتهم، أو يقترض ذلك على مالكها، فإن وجد المالك أخذ منه قيمة التعريف. بعد ذلك قال وإن أخذ اللقطة ليتملكها وجب عليه تعريفها. هذا بحث جديد إن شاء الله ونتابعه في الغد، والحمد لله رب العالمين.